بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الشهادات وفصوله أربعة. الأول الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر، وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا، والعقل والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح. الحديث عن الشهادات يبدأه المصنف رحمه الله في فصله الأول بالحديث عن الشاهد، ويبدأ الحديث عن الشاهد بالشرائط التي تعتبر في الشاهد لكي نقبل شهادته. الشرط الأول وهو إجماعي البلوغ، فلا تقبل شهادة غير البالغ على الإطلاق، لكن هذا الشرط استثنى منه مشهور الفقهاء بناء على وجود النص حالة من حالات الشهادة، وهي فيما إذا كانت الشهادة على الجراح، فإن قول غير البالغ يقبل بشروط، بمعنى لو كانت القضية المرفوعة قضية جنائية تلف أحد الأعضاء شج كسر جرح إلى غير ذلك، ها هنا ينتفي شرط البلوغ فنقبل شهادته أو شهادة غير البالغ. في هذه المسألة بحثان: البحث الأول هل أن المستثنى هو خصوص الجراح بمعنى عدم تعديتها إلى القتل، أم أن الموضوع يشمل حتى القتل؟ الشهيد الثاني هنا يقيد قول الشهيد الأول بالنسبة إلى الجراح بقوله ما لم يبلغ النفس، يعني أننا نقبل شهادة غير البالغ في الموضوعات الجنائية إلا في القتل، فلا نثبت قتلا بناء على شهادة غير البالغ. وهذا الكلام من المصنف أو من الشارح رحمه الله يقابله قول جمع من الفقهاء بالإطلاق، وهو أن قول غير البالغ الشرائط الآتية يقبل حتى في القتل. والسبب إلى هذا، يعني السبب الذي دعاهم إلى هذا، هو أن النص الوارد سواء رواية جميل أو رواية حمران وما شاكلهما نص على القتل، وبالتالي فنعدل الأمر إلى المنصوص عليه. الأصل أن يكون الشاهد بالغا، فإذا جاء النص واستثنى في موضوع من الموضوعات التزمنا بهذا الاستثناء. الاستثناء المنصوص هو القتل وليس الجرح. طبعا يمكن تعدية ذلك إلى بقية الجراحة في طريق الأولوية، أما ما الذي يدعو مثل الشهيد الثاني إلى الالتزام بموضوع الجراح فقط؟ أخذا بالقدر المتيقن والاحتياط في موضوع الدماء، بناء على أن الروايات الواردة في هذا الباب روايات ضعيفة. ومن ثم احنا بين طريقين، طريق الشهيد الثاني الذي يأخذ القدر المتيقن في الإجماع وهو الجراح، وبالتالي لا يعد الأمر إلى القتل. يقول القتل ما نقبل فيه شهادة الصبي غير البالغ. وطريق آخر هو الالتزام بالاستثناء الوارد في النص وهو القتل وتعديته إلى الجراح بطريق الأولوي. هذا بحث. البحث الثاني في الشرائط التي ينبغي توافرها في الصبي غير البالغ لكي نقبل قوله كشاهد في موضوع الجراح أو في موضوع الأعم من الجراح والقتل. طبعا بقية الشرائط التي ستأتي في شروط الشاهد آتية في الصبي أيضا. يعني حين نتكلم عن العقل كشرط، احنا لما استثنينا شهادة الصبي استثنيناها من موضوع البلوغ، يعني يشترط في الشاهد أن يكون بالغا إلا في الجراح، بس مو استثنينا هذا بعد منه العقل واستثنينا منه الإسلام واستثنينا من بقية الشرائط. لا، بقية الشرائط المطلوب توافرها في كل شاهد مطلوبة أيضا في الصبي. استثنينا شرط واحد وهو بلوغه، فإذا كل الشرائط الآتية آتية أيضا في الصبي. وهناك شرائط إضافية، أولا بشرط أن يبلغ 10، البلوغ شيء وبلوغ 10 سنين شيء آخر، ما كنت تلازم بينه، بل لعله في العادة لا يبلغ الصبي بعشر سنين، يعني على جاري العادة لا يبلغ الصبي في هذا السن. فالشرط الأول الوارد في رواية من الروايات، طبعا وإشكالية هذه الرواية كما أشار الجواهر أنها غير مسندة إلى المعصوم لأنها سؤال لإسماعيل بن جعفر، المهم وخذ منها شرط 10 سنوات. لا، إلا في الجراح فلا نشترط البلوغ، نشترط بلوغ 10 سنين. أقل ما يقبل في الجراح، يعني إحنا نستثني الشاهد في الجراح نقول لا يشترط فيه البلوغ، يعني حتى لو كان صبي أبو 3-4 سنوات لا، نقول لا نشترط البلوغ، نشترط بلوغه 10 سنين حسب المبنى سواء في النفس أو في الجراح. اثنين، أن يجتمعوا على مباح، بمعنى أن يكون له هؤلاء الصبيان له على المباحات، أما إذا كان لهوهم له يشمل حتى المحرمات فلا نقبل قولهم. احنا ما نشترط العدالة فيهم لأن العدالة أساسا غير متأتية بالنسبة لغير البالغ. احنا نقول العدالة هي ارتكاب، هي انتهاء عن المحرمات وفعل الواجبات، بالنسبة للصبي أكو واجب ولا أكو محرم، بس نشترط شرط أن لا يجتمعوا هؤلاء الصبية على محرم وإنما يجتمعوا على مباح في لهوهم وفي لعبهم.
هذا بدل المقابل لحده.
نعم. ثلاثة، أن لا يتفرقوا، يعني ما يرجعوا إلى أهلهم ثم يأتوا للشهادة، مباشرة من الحادث إلى المحكمة. ليش؟ هذا النص أو هذا الشرط وارد في إحدى الروايات بسبب خوف التلقين، أن يكون صبي غير موثوق به فيروح إلى أهله يلقنون كلام معين فيجي يشهد به، إحنا نريده من الحادث مباشرة إلى الشهادة. هذه شرائط تختص بالصبي الشاهد في موضوع الجراح، وإلا في غير هذا فنشترط البلوغ، وبالتالي هذه الشرائط لا تتأتى. قال: كتاب الشهادات وفصوله 4. الأول من الفصول الشاهد. قال: وشرطه البلوغ، يعني نشترط في الشاهد أن يكون بالغا إلا في الشهادة على الجراح، إلا إذا كان الموضوع جنائيا فلا نشترط البلوغ. قال: ما لم يبلغ النفس، هذا قيد الشهيد الثاني، يقول مو مطلق الجراح، الجراح التي لا تودي بالحياة، أما إذا أودت بالحياة فلا نقبل فيها شهادة الصبي، وقيل مطلقا حتى لو بلغت الناس نقبل شهادة الصبي، لكن بشرط بلوغ العشر سنين، هذا واحد. اثنين، وأن يجتمعوا على مباح. ثلاثة، وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. فإحنا نقبل شهادة الصبي في الجراح أو في الإطلاق على المبنى بشرائط ثلاث: أن يكون بالغا عشرا، أن يجتمع هؤلاء الصبي على المباح، أن لا يتفرقوا إلى أن يؤدوا الشهادة. لكن هذا الاشتراط لا يعني إعفاء الصبي من بقية الشرائط الموجودة أو المذكورة بالنسبة إلى بقية أصناف الشهادة الشاهد. قال: والمراد حينئذ، يعني حين قبلنا شهادة الصبي في الجراح، أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، وهو اثنان في ذلك في المواضيع الجنائية، ونطلب اثنين فطبيين أيضا لازم يكون، والذكورية لأننا لا نقبل شهادة المرأة في المواضيع الجنائية. ثلاثة، ومطابقة الشهادة للدعوة، يعني أن يكون قول هؤلاء الصبية الشهود مطابقا للدعوة المرفوعة، مو الدعوة باتجاه والشهود باتجاه. بعد، ومطابقة بعض الشهود لبعض، ما يتهافتوا، هذا يحتاج ذاك احتجاج ثاني، لازم يكون باتفاق، وغيرهما. لكن بالنسبة إلى هذا الموضوع وهو موضوع شهادة الصبي في الجراح، عندنا رواية اللي هي رواية جميل، كأن فيها استثناء من هذا الشرط الأخير، وهو عدم التهافت في الأقوال. احنا قلنا من جملة الشرائط الشاهد أن لا تتهافت أقوال، مطابقة أقوالهم لبعضهم البعض. لا، احنا مجملا أي شاهد أي قضية فيها شهود لازم يكون كلام الشهود مطابق لبعضه البعض. فاحنا قلنا استثنينا الصبية غير البالغين في موضوع الشهادة على الجراح، بس ما نستثنيهم من بقية الشرائط. استثنينا شرط البلوغ، بس بقية الشرائط الذكورية، العدد، مطابقة الشهادة للدعوة، مطابقة أقوال بعضهم للبعض، هذه كلها شرائط موجودة في كل شهادة فينبغي توافرها حتى في الصبية. بس في هذا الشرط الأخير وهو مطابقة الأقوال لبعضها البعض، عندنا رواية خاصة كأنها تستثني الصبية من هذا الشرط أيضا، يعني حتى لو صار في تهافت في قول الصبي لا إشكال. وهي رواية جميل: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. فهذا في فرق تهافت القول بعد، يعني عند احتاج أول الشهادة وعند احتاج ثاني. الإمام يقول خذ أول كلامه ودع آخر كلامه، يعني خذ القول الأول وما عليك بالقول الثاني. طب هذا في أي شهادة أخرى لا يقبل، بس بالنسبة للصبي. وإذا قال: ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، انت شنو رأيك؟ قال: والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس به. موضوع دماء وقصاص وقتل وما شاكل نقتصر فيه على القدر المتيقن، قدر المتيقن من جهة الجراح فقط ما لم يبلغ النفس. اثنين، بانضمام بقية الشرائط ومن جملتها عدم التهافت في الأقوال. خب، من جملة الشرائط التي ينبغي توافرها في الشاهد العدالة، فهل نشترط فيهم؟ قال: وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة. ليش؟ لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى. صحيح، العدالة هي الانتهاء عن المحرمات وفعل الواجبات، بالنسبة للصبية لا موضوع لها، والمروءة غير كافية. نعتبر المروءة إذن أن يكونوا على يعني يعرفون محامد الأخلاق وسيرتهم سيرة حسنة. قال لا لا، يعني المروءة شيء غير العدالة كما سيأتي، واعتبار صورة الأفعال والسلوك لا دليل عليه. خب لا نشترط العدالة لأنها سالبة بالنسبة لهم، بس نشترط أن لا يكونوا على محرمات، يعني منتهين عن المحرمات، يفعلون الواجبات صورة. ما هو دليل على هذا؟ وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه على عدم اعتبار العدالة. إذن الشرط الأول من شرائط الشاهد أن يكون الشاهد بالغا. نستثني من هذا الشرط صورة الدعوى الجنائية، فنقبل فيها شهادة الصبي غير البالغ بشرط بلوغه 10 وبشرط عدم التفرق وبشرط الاجتماع على المباح. اثنين، الشرط الثاني والعقل، تعليل صاحب الجواهر بعد، الكلام في الاستدلال على شرط العقل لا ينبغي صدوره من فقيه، بعد ما يحتاج يجيب لنا أدلة أن الشاهد ينبغي أن يكون عاقلا. فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار جنونه، جنون أدواري، قبلت شهادته مفيقا. هذا الكلام عندنا وقت تحمل وعندنا وقت أداء في الشهادات. دائما أكو شيء اسمه تحمل الشهادة وأكو شيء اسمه أداء الشهادة. تحمل الشهادة يعني أن يكون حاضرا حين الحدث المشهود به، بعدين يجي يؤدي هذه الشهادة. احنا نقول المجنون لا نقبل شهادته وهو مجنون حال أداء الشهادة، صح؟ إذا كان مجنون أدواري وفأثناء ما هو فائق، يعني في حال إفاقته، أدلى بشهادة. هل نشترط أن يكون أيضا حال التحمل مفيقا فوق حال الأداء؟ لو لا، المهم عندنا أن يكون حال الأداء مفيق وإن كان حال التحمل غير مفيق، يعني أثناء الحدث اللي صار مخبر زين، بس أثناء تحمل أثناء أداء الشهادة هو مفيق. بعض الفقهاء ومن جملتهم صاحب الجواهر على ما يعلق بالباب قال يكفينا أن يكون مفيقا حال الأداء. تقول له خب مش مدرينا هذا شاف عدل مخبص وكان أثناء الحدث؟ يقول خب الرجل يفترض أنه عادل ولا، فإذا ما كان شايف الأشياء عدلة ما راح يحمل نفسه أن يشهد بشيء ما رآه جيدا. فإحنا ما نشترط عليه أن يكون مفيق حال تحمل الشهادة، نشترط عليه أن يكون مفيق حال الأداء. وإذا كان رجل عادل ما راح يقول شيء إلا إذا كان متحملنا جيد. البعض ومن جملتهم الشهيد الثاني هنا يقول لا، إحنا نشترط أن يكون واعيا في الحالين، حال التحمل وحال الأداء، والعدالة لا تمنع. قد يكون إنسان عادل أثناء التحمل أثناء الأداء، بس راح عن باله ضبط ما المخب آية، يفكر نفسه أنه شاف الحادثة عادل وهو ما شافها عادل، ما يختش هذا في العدالة ولا نقدر نستند إلى العدالة في ذلك. ولذا قال فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا، واحد، بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء، أن يكون كامل الفطنة حال التحمل وحال الأداء. وفي حكم المجنون الأبله والمغفل الذي لا يتفطن لمزايا الأمور، عندها التدقيق بعد، واحد هذا التعبير اليوم. الشرط الثالث والإسلام، شرطية الإسلام هل تعني عدم قبول شهادة الكافر مطلقا ولو كان ذميا ولو كان على كافر أم لا؟ فيها تفريق. الشهيد الثاني هنا يقول أن شرطية الإسلام تعني عدم قبول شهادة الكافر في أي حال من الأحوال، يعني سواء كان الكافر ذميا أو غير ذمي، شهد على كافر أو على مسلم. البعض قال لا، إذا كان كافرا وشهد على كافر نقبل شهادته، إذا كان من أهل الذمة وشهد على واحد من أهله نقبل شهادته، شنو بيها بالذات إذا كان لصالح مسلم. قال والإسلام فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا فضلا عن غير الذمي، ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح. ليش لا تقبل شهادته الكافر؟ لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة. خلافا للشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم، قال أهل الذمة تقبل شهادتهم على أهل ملتهم أو لأهل ملتهم فيما إذا كان طرفاء الدعوة يعني ذميين. لا قطعا ذاك محل وفاق، استنادا إلى رواية ضعيفة. الرواية هي رواية سماعة، السلام عليكم ورحمة الله. الرواية رواية سماعة ابن مهران عن الصادق عليه السلام، سألته أو سأله عن شهادة أهل الذمة فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم أو أهل ذمتهم في نسخة بدل. هالرواية الشهيد الثاني يقول رواية ضعيفة، ضعفها بسماع نفسه باعتباره من الواقفة. طبعا هالرواية تعد في جملة الروايات الموثقة لأنه سماع ثقة واقف لكنه من أسماء الأشخاص الثقات. بس تدرون الشهيد الثاني الروايات الموثقة كما مر معنا في كثير من مباحث الروضة لا يقبلها، بالذات في تنصيص العمومات، في تخصيص العمومات وفي تقييد المطلقات. يعني إذا كان عندنا عمومات قوية لا نستطيع الاتكاء على خبر واحد بهذا الضعف كمخصص لتلك العمومات. الشيخ رحمه الله قبل هذه الرواية وبالتالي جوز شهادة أهل الذمة على أهل الذمة ولأهل الذمة فيما إذا كان طرفاء الدعوة ذميين. وللصدوق أيضا مخالف الصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى. الشيخ الطوسي يقول إحنا نقبل كلام اليهودي على يهودي، المسيحي على مسيحي، مجوسي على مجوسي، يعني بناء على الرواية إلا على أهل ملتهم. الشيخ الصدوق قال لا، أهل الذمة على مطلق أهل الذمة وإن كانوا مخالفا لهم في الملة. على كل حال محل الإجماع ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، الكافر الحربي شهادته غير مقبولة بالإجماع حتى ولو كانت على كافر حربي مثله لصالح مسلم لا تقبل شهادته، ولا شهادته أي الذمي على المسلم إجماعا. بقي محل الخلاف وين؟ شهادة الذمي على ذمي من أهل ملته أو على مطلق الذمي، رأي للشيخ الطوسي ورأي للشيخ الصدوق. عندنا حالة استثناء من هذا الشرط، يعني والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح إلا في الوصية بناء على الآية. يعني إذا المسلم أراد أن يوصي وصية فلم يجد مسلما ليوصي إليه يعني ليشهده على هذه الوصية فآخران من غيركم كما ورد في الآية إلا في الوصية متى عند عدم عدول المسلمين. أراد أن يوصي بوصية ولم يجد عدولا من المسلمين يشهدهم، فتقبل شهادة الذمي بها، يعني نقبل شهادة الذمي بالوصية. الشهيد الأول قال إلا في الوصية عند عدم المسلمين، ما قال عند عدم عذول المسلمين. فيقول ممكن يكون مراده، الشهيد الثاني يقول ممكن يكون مراده إحنا ما ننتقل أساسا إلى الذمي إلا بعد فقد المسلم مطلقا عادلا أو غير عادل. خب أنت لك كتبت عدول لك خصصتها. قال ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على مبنى موجود، وهو على تقديم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهما، أو اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، وهو قول العلامة في التذكرة. يعني فيما إذا دار الأمر في الوصية بين مسلم مو عادل مو متجاهل بالفسق، أو فاسق في أمر لا يرتبط بالكذب يشرب خمر مسدد ثقة بس يشرب خمر، فنقدمه على الذمي. هذا مبنى العلامة في التذكرة. يقول الشهيد الثاني ويضعف هذا المبنى باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق. شلون يعني يضعف باستلزامه التعميم؟ يقول انت اذا قبلت شهادة غير العادل من المسلمين هذا معنى القبول المطلق في حال فقد العادل في الوصية وغيرها اللي هو في غير محل الوفاق، محل الوفاق الوصية. فهذا المبنى مالك يستدعي منك تعميما لقبول شهادة غير العادل من المسلمين في حال فقد العادل. لكن أغلب الشراح قالوا للشهيد الثاني هذا الاستلزام لا يلزم، احنا في هالنص في هالمحل اللي هو مستثنى منه شرط الإسلام نجي نقول إذا ما وجدنا فآخران من غيركما، شنو هو اللي ما وجدناه؟ مطلق العادل، مطلق المسلم أو خصوص العادل. الشهيد الثاني العلامة رحمه الله يقول لا، مطلق المسلم فآخران من غيركم، يعني إذا لم تجد مسلما فإحنا في خصوص هذا المولد، حتى لو التزمنا بتقديم المستور من المسلمين غير المتجاهل أو الفاسق من المسلمين على الذمي فلا يستلزم ذلك منا قبول شهادته في غير محل الوفاق. وكيف كان؟ وفي اشتراط السفر قولان. الآية شنو؟ إذا ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت، هكذا كان مفهوم الآية. يعني الآية تقول فآخران من غيركم متى؟ يوم اللي أنتم سافرين وأصابتكم مصيبة الموت، فآخران من غيركم تحدثونهم من بعد الصلاة. فهل نشترط السفر بناء على منطوق الآية؟ قولان أظهرهما العدم. ليش؟ يقول الآية منزلة من منزل الغالب، وين ما وين في أي حالة ما راح تجد عدول مسلمين، في حالات اللي فيها سفر، أما إذا كنت في حضر وفي بلد ما يأتي هذا الكلام. فالآية كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أو اللاتي في حجوركم، في حجوركم يعني هذا نعتبره قيدا، يعني الربيبة إذا لم تكن في الحجر يجوز الزواج منها؟ قالوا لا، قيد منزل منزلة الغالب، الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج الأم تتربى في ظله. يعني أظهرهما العدم. وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر بناء على تحدثونهما بعد الصلاة، فأيضا يأتي خلاف هل يجب إحلافهما بعد صلاة العصر؟ فأوجبه العلامة عملا لظاهر الآية. والأشهر العدم، عدم وجوب الإحلاف بعد صلاة العصر. فإن قلنا به أو ذهبنا إليه فليكن بصورة الآية بأن يقول بعد الحلف بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذا شرط. إذن مر معنا البلوغ والعقل والإسلام، بعد والإيمان. وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا. لو تحط من شرط الإسلام ما أدري جيبها على طول الإيمان، ها إيمان يعني شرط الإيمان ليس شرطا خاصا في واقع الأمر. الإيمان بناء على أنه محقق لشرط العدالة، فإذا انتفى الإيمان انتفت العدالة مطلقا. يعني شنو؟ سواء كان شيعيا أو غير شيعي، نحن نقول الإمامي فقط تقبل شهادته، يعني غير الإمامي من فرق المسلمين مخالفا كان أم موافقا لا تقبل شهادته. زيدي مقلدا كان أم مستدلا، هذا في مقابل قول الشهيد الثاني نفسه اللي حاول تبرير وضع المخالف المقلد وأنه لا يخالف العدالة، أنهم الفقهاء إجوا حققوا شرط الإيمان من وين؟ بناء العدالة. فهو يقول المقلد هل تنتفي عدالته؟ لأنه هو ما يدري عن الأمور، ماخذ الأمور تقليدا، فهو العدالة وين تنتفي؟ يوم من الواحد يعرف الحق ويخالفه. أما إذا واحد ارتكب حراما وهو لا يعلم أنه حرام، ما يعني لو افترضنا أن واحد شرب شيئا جبن لأنه حلال فتبين حراما، ما يخدش عدالته. نفس الكلام نقوله بالنسبة إلى السني المقلد، ما علم الحق وخالفه، وبالتالي تثبت له العدالة بظاهر إسلامه. وقال الحكاية وتقاسر على عمر الشهيد الثاني، ما خلى على أحد حكاية ولا بقى، أن هذا الخلاف المقطوع به من ضرورة المذهب. باقي شوي وطلعوا شوي. مقلدا كان أم مستدلا؟ فيبدو بعد هالهوشة السبب هنا مقلدا كان أم مستدلا. والعدالة الشرط الآخر، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة أيضا، يعني جعل المروءة والتزامها جزء العدالة هنا، مو فقط ارتكاب أو فعل الواجب والترك المحرم، لا، حتى إذا أخل بالمروءة أخل بالعدالة. خب، قال وتزول بالكبيرة مطلقا، العدالة تزول بارتكاب الكبيرة مطلقا، أصر أم لم يصر، وهي ما توعد عليها بخصوصها. تعريف الكبيرة شنو؟ التي ورد فيها وعيد خاص بالنار في كتاب قال أو سنة، طبعا المشهور في الكتاب فقط دون السنة، مشهور الفقهاء الكبائر هي التي توعد عليها بالنار في خصوص الكتاب، لكنه قال أو سنة، قال وهي إلى 700 أقرب منها إلى 77، لأن بعض الفقهاء كاتب وهي 7، بعض قال هي 70، قال لهم إلى 700 هي أقرب من كونها 70. ومنها يعدد كما جرت عن الفقهاء مجموعة من الكبائر: القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة. الفرق بين القيادة والدياسة أن القيادة هي الجمع بين رجل وامرأة في الحرام، أو رجل وغلام طبعا في الحرام، لكن الدياسة أخف، وهي والعياذ بالله جمع الرجل بين رجل وامرأته، امرأة الجامع. اثنين هم يطلق عليهم، بس واحد على أجنبية واحد على زوجته. نعم، ذاك يسمى قائد وهذا يسمى دير. وشرب المسكر والسرقة والقذف والفرار من الزحف وشهادة الزور وعقوق الوالدين والأمن من مكر الله واليأس من روح الله والغصب والغيمة والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة الكذب يعني وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتأخير الصلاة عن وقتها يعني إلى خارج الوقت المقصود، والكذب خصوصا عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وضرب المسلم بغير حق، وكتمان الشهادة، والرشوة، والسعاية إلى الظالم، جاسوسية يعني، ومنع الزكاة وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا، والظهار وأكل لحم الخنزير والميتة، والمحاربة بقطع الطريق، يعني أن يكون محاربا بقطع الطريق، والسحر للتوعد على ذلك كله. يعني ليش قلنا أن هذه كلها كبائر؟ لوجود التوعد والوعيد بها وغيره. وقيل الذنوب كلها كبائر، وهذا مثلا ابن إدريس رحمه الله الذي قال بعدم وجود الصغائر في التشريع، وخالفه تقريبا إجماع الفقهاء في من عدا هو. مبناه شنو يقول؟ انت شنو تقول عن ذنب معين انه صغيرة؟ السلام عليكم ورحمة الله. ناظرا الى الذنب ولا تنظر الى من اذنبت بحقه. قالوا له بابا الكلام ليس علميا، احنا ما جاي نقسم الكبائر الى الذنوب الى كبائر وصغائر قياسا الى الخالق جل وعلا، الى من نعصيه. اذا قست المعصية الى من عصيه فهي كبيرة على، بس احنا كلامنا في التقسيم العلمي الذي نقط عليه الآية، الذين يجتنبون الكبائر ما ينهون عنه. كبائر يعني في كبائر وفي صغائر. وقيل الذنوب كلها كبائر، ونسبه الطبرسي في التفسير يعني في المجمع الى اصحابنا مطلقا، يعني قول اصحابنا ان الذنوب كلها كبائر، هذا منظور فيه نظرا الى اشتراكها في مخالفه امر الله تعالى ونهيه، فهي كلها كبائر. وتسمية بعضها صغيرا، يقول ليش إذن في الروايات أكو تحديد؟ يقول بالقياس، هذه صغيرة بالقياس إلى ما فوقها. وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا، وإلا هي القبلة من الكبائر، بس لما تقيسها إلى الزنا تصير صغيرة. وإن كانت كبيرة اللي هي القبلة بالإضافة إلى النظرة، والابتسامة تصير أقل، وهكذا. إذن تزول العدالة واحد بارتكاب الكبيرة سواء أصر أو لم يصر. اثنين، والإصرار على الصغيرة وهي ما دون الكبيرة من الذنب، يعني غير المنصوص. طبعا هنا عادة يبحث الفقهاء الأصل في الذنوب شنو، أن تكون كبائر أو صغائر. البعض يذهب إلى أنها كبائر الأصل، والبعض يذهب إلى أنها صغائر إلا ما خرج بالدليل ونص على التوعد به. والإصرار ما هو؟ قال إما فعلي كالمواظبة على نوع، هذا شغلة فيه بحل كل لسان الناس، أو أنواع من هذا ابن إدريس كالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم، يعني الإصرار إما فعلي أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل، يسموه مصر في حكم المصر موضوعا، مو مصر هو لأنه ما تكرر منه الفعل، بس ما دام قد فعل ولم يندم ولم يقرر الإقلاع فهو في حكم المصر. ولا يقدح قال ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون، يعني ترك المستحبات والإصرار على المكروهات يعد صغيرة يقدح في العدالة؟ قال لا، إلا أن يؤدي إلى التهاون فيها، إذا صار إلى حد الاستخفاف بالتشريع. خب، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب؟ يعني وصل إلى حد الاستخفاف بالمستحب، استخف بصلاة الجماعة ما يصلي، يعني تركها تهاونا واستخفافا، يقول هذا صار ذنب لو مخالف للمروءة. وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب؟ يعني هو مع ذلك مع كونه قادحا في العدالة، هل هو ذنب أم مخالفة المروءة؟ كل محتمل، وإن كان الثاني أوجه مروءة. ثلاثة، تزول العدالة بفعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة وبترك المروءة. المروءة شنو هي؟ محاسن الأفعال ومحامد السلوك، هذه معنى المروءة. وهذه يختلف من عصر إلى عصر، من شخص إلى شخص، رب شيء يكون مخالفا للمروءة في زمن، في بلد، في شخص، ليس مخالفا للمروءة في زمن آخر في بلد آخر لشخص آخر. ولذا لا ينبغي الوقوف كثيرا عند الأمثلة المطروحة هنا. وهي التخلق المروءة وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. فالأكل في السوق والشرب فيها يعني في السوق لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش، هذا خلاف المروءة. تروح الأسواق وتأكل مطاعم ما مطاعم خلاف المروءة، إلا إذا كنت سوقيا يعني شغلت هناك واحد أو أصابه العطش. بعد والمشي مكشوف الرأس بين الناس كلكم يعني. وكثرة السخرية والحكايات المضحكة من نكتة نكتة ومن سالفة صاهجة لسالفة ثانية. ولبس الفقيه لباس الجندي، هذا من الأمور التي أثيرت في إيران قويا أول الحرب، أن مجموعة من المجتهدين راحوا الجبهة ولبسوا لبس الجندي وطلعت المسألة هذه في الحوزات خلاف المروءة سقطت عدالتهم وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه. وبالعكس يعني أن يلبس الجندي لباس الفقيه ونحو ذلك يسقطها للخبر كل يسقط المروءة. ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن. قال ولا يقدح في المروءة فعل السنن وإن استهجنتها العامة. مع مناصف واحد كحل وطالع يضحك على الناس بعصاية يمشي لابس ثوب قصير، هل هذا يخالف المروءة؟ قال لا. ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا. ذاك الذي نقول يختلف اختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، أما الراجح شرعا نفعله ولا يهمنا سخرية الناس. طبعا هذا الكلام أيضا محل تأمل. إذن هذه مجموعة من الشرائط ينبغي توافرها في الشاهد: البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة. ويبقى بعض الشرائط وهما شرطان: طهارة المولد وعدم التهمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.